أقول إن تعلم اللغة العربية يؤدي إلى سهولة التخاطب بها، والتخاطب بها يقوي الإنسان على معرفة الكتاب والسنة. وعلم النحو إنما احتاج الناس إليه حين بدأ اللسان يختلف، ويقال إن أول من ابتكره أبو الأشود الدؤلي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما دخل على ابنته وهي مضطجعة على فراشها تنظر إلى السماء وإلى المصابيح في الدجى، فقالت: يا أبتي، ما أحسن السماء. فأجابها: نجومها. صح الجواب؟ هنا صح الجواب، لأن قولها ما أحسن السماء يعني أي شيء أحسن في السماء، قال نجومه. وهي لا تريد هذا، هي تريد أن تتعجب من حسن السماء، فقالت: لست أريد هذا، أنا أريد أن أتعجب من حسنها. قال: يا أبتي، قال: يا بني، افتحي فاتي فقولي ما أحسن السماء، لأن إذا قالت ما أحسن السماء صارت جملة تعجب، وهذا هو المراد. فذهب أبو الأسود الدؤلي إلى علي بن أبي طالب وأخبره الخبر، يعني وكأنه يقول: أدرك الناس لا يفسد لسانه. فوضع له شيئا من القواعد وقال له: انحى هذا المنحى. فسمي علم النحو، سمي علم النحو. علم النحو وعلم الصرف هما صنوان يكمل احدهما الاخر، لكن الناس الى علم النحو احوج منهم الى علم الصرف، لان علم النحو هو الذي يتغير به الكلمات كثيرا. علم الصرف تبقى الكلمه على ما هي عليه في اللغه، لا تتغير سواء كانت فاعلا او مفعولا او مجرورا، لكن علم النحو هو الذي يكثر فيه التغيير، ولهذا كانت حاجه الناس اليه اعظم من حاجتهم الى علم الصرف، وهم محتاجون الى هذا والى هذا، لكن لكل درجات. وقد كان هذا العلم علما مستقلا، وكما نعلم أن الشيء أول ما يخرج يكون ضعيفا ثم انتشر بين العلماء وصار له أئمة ومشائخ وأتباع، وصار فيه مناظرات ومجادلات كثيرة، وانقسم العلماء فيه إلى قسمين: علماء الكوفة وزعيمهم الكسائي، وعلماء البصرة وزعيمهم سيبويه، ولكل منهم نظرات في علم النحو. وغالب ما يذهب إليه البصريون التقعيد والحفاظ على القواعد، وأما الكوفيون فهم أسهل منه في هذا الباب، يتساهلون، وأنا إلى رأيهم أميل مني إلى رأي البصريين. فأقول: عندي قاعدة، إذا اختلف الكوفيون والبصريون في مسألة فاتبع الأسهل فإنه أسهل، ليس بالتعقيد، لأن هذا ليس أمرا شرعيا يثبت بالأدلة الشرعية حتى ننظر ونتعب، فما دام هذا جائز عند جماعة من العلماء أئمة فالنسبة، وتتبع الرخص في هذا الباب نعم جائز ولا حرج فيه، لأن تتبع الرخص في هذا الباب أسهل. وسيمر بنا إن شاء الله تعالى مسائل كثيرة نجد أن البصريين فيها متشددون وأن الكوفيين متفاهمون. وإذا رأيتم أن نقرأ المقدمة لأن فيها فائدة فهو حسن. نعم أقرأها لنا وأرجو أن لا يكون حق توجعك. نعم المقدمة الحالة العلمية لا المقدمة ما عندك كيف تعرف الماضي فقط لا عندك عندي 6 صفحات يلا خذ
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد مقدمة الحالة العلمية في عصر ابن مالك. يمتاز عصر ابن مالك بكثرة ما ألف فيه من كتب في مختلف العلوم والفنون ويرجع ذلك إلى ما كان يغضبه الملوك على العلماء من المال وإلى ما كان للعلماء من المنزلة الرفيعة والتوقير لدى السلاطين والحكام وإلى ما كان من رغبة بعض هؤلاء الملوك في إنشاء الخزانات الخاصة وحمل العلماء على تأليف الكتب برسمها هذا إلى كثرة إنشاء المدارس وإقبال الطلاب عليها. هذه الحالة التي جعلت العلماء ينكبون على التأليف والتدوين حتى كان ما ألفوه أعظم ثروة علمية للغة والدين والآداب. ولعل كثرة إنشاء المدارس وإقبال الطلاب عليها وتخصيص المدرسين لها لعل ذلك كان سببا في أن يصبح التعليم صناعة خاصة تحمل العلماء على التفكير في تسهيل العلم على طلابه وتيسير السبيل عليهم للإحاطة بشوارده. ولعله كان سببا في أن أكثر العلماء من نظم العلوم المختلفة
أحرى
في أن أكثر العلماء
العلماء
العلماء من في أن أكثر العلماء من نظم العلوم المختلفة بل من نظم المنظومات المختلفة في العلم الواحد. فإنه من الثابت أن النظم أسرع في الحفظ وأبقى في الذهن من النثر. وإذا علمت أن ابن مالك أندلسي المولد والنشأة وأن أهل الأندلس إذ أشد أهل الأرض حبا للعلم وتثانيا في تحصيله وتوقيرا لأهله وأن ابن مالك ميال بطبعه إلى النظم فلم يكن يعاني في قوله مشقة ولا يصادفه في إنشائه عنك. إذا عرفت ذلك أمكنك أن تدرك السر فيما وصل إليه ابن مالك من العلم والفضل. ترجمته هو الإمام أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك الطائي نسبا الجياني المنشأ الدمشقي إقامة ووفاة الشافعي النحوي. ولد رحمه الله سنة 600 من الهجرة 600 من الهجرة بجيان إحدى مدن الأندلس ثم رحل إلى دمشق واستزاد فيها من العلم وأقام فيها مدة يصنف ويشتغل بالتعليم حتى أدركته منيته لابنتي عشرة خلت من شعبان 600 هجرية.
الله.
مشايخه ابتدى ابن مالك حياته بالأندلس فأخذ عن شيوخها ما أخذ، وكانت دمشق مركزا علميا يحج وتضرب إليه آذاق الإبل. فسمت بابن مالك
يحج يعني يقصد الحج هنا يراد به المال اللغوي.
فسمت بابن مالك همته إلى برود منازلها الصافية فرحل إليها وأخذ عن أئمتها وكان من مشايخه فيها وفي الأندلس مكرم وأبو صادق الحسن بن صباح وأبو الحسن السخاوي وممن أخذ عنهم العربية بجيان أبو
بجيان
أبو المظفر ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي من أهل لبلبة وقرأ كتاب السبويه على أبي عبد الله بن مالك البشائي ومن مشايخه أيضا بن يعيش شارح المفصل وتلميذه بن عمرون ويقال إنه جلس عند أبي علي ويقال إنه جلس عند أبي علي الشلوبين 14 يوما. ونقل التبريزي في أواخر شرح الحاجبية أنه جلس في حلقة ابن الحاج واستفاد منه وأخذ القراءة عن أبي العباس أحمد بن نوار وأتقنها حتى صار إماما فيها وصنف فيها قصيدة دارية مرموزة في قدر الشاطبية تلاميذه. وتفرج به جماعة منهم الإمام النووي وروى عنه ولده بدر الدين محمد وشمس الدين بن جعوان وشمس الدين بن أبي الفتح وابن العطار وزين الدين أبو بكر المزي والشيخ أبو الحسين اليويني شيخ المؤلف الذهبي وأبو عبد الله الصيرفي وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وشهاب الدين بن غالب ونصر الدين بن شاجع وقلب سواهم. وروى عنه الألفية شهاب الدين محمود وروى الصدي خليل عن شهاب الدين محمود قراءة ورواها إجازة عن ناصر الدين شابع بن عبد الله وعن شهاب الدين بن غالب بالإجازة عنه. أخلاقه كان على جانب عظيم من الدين والعبادة وكثرة النوافل وحسن السمت وكمال العقل والعفة ومظاهر إخلاصه لله في عمله ما قيل من أنه كان يخرج على باب مدرسته ويقول هل من طاغف في علم الحديث أو التفسير أو كذا قد أطرقتها من ذمتي فإن لم يجد قال خرجت من آبة كتمان. وكان فريم الخلال رزينا حيا وقورا جم التواضع على كثرة علمه شغوفا بالإبادة شديد النوط على العلم والتعليم. وفضله كان إماما فذلا في علوم العربية فقد صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وأرضى على المتقدمين وكان إليه المنتهى في اللغة وكان في النحو والتصريف البحر الداخل والطرد الشامس حتى كانت شهرته على الخصوص بهما وجل تأليفه فيهما ومن قصور قدمه بالنحو أنه كان يقول عن ابن الحاج وهو أحد أئمة العربية إنه أخذ نحوه عن صاحب المفصل وصاحب المفصل نحوي صغير وإذا علمت أنه يقول هذا في حق الزمخشري وهو إمام عصره في اللغة والنحو والبيان والتفسير والحديث. وكانت تسد إليه الرحال في كل فن منها إذا علمت هذا علمت مقدار علم ابن مالك وفضله وكان في الحديث واسع الاطلاع وكان أكثر ما يستشهد بالقرآن فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث وإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب وقد اعترف له فضلاء زمانه بالتقدم والفضل، فكان إماما في العادلية، وكان إذا صلى فيها يشيعه قاضي القضاة شمس الدين بن كلكان إلى بيته تعظيما له. مؤلفا ألف ابن مالك كتبا كثيرة، منها ألفية ابن مالك وسماها الخلاصة، وإنما اشتهرت بالألفية لأنها ألف بيت جمع فيها مقاصد العربية والعربية من نحو بصر. ثانيا تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وهو مختصر كتاب له اسمه كتاب الفوائد في النحو. ثالثا لامية الأفعال أو كتاب المفتاح في أبنية الأفعال، ويقال لها لامية ابن مالك. رابعا الكافية الشافية، وهي موجودة في النحو في 2757 بيت، ومنها لخص ألفيته هذه. خامسا عدة الحافظ وعمدة اللافظ، عدة الحافظ وعمدة اللافظ في النحو. سادسا فك المنظور وفك المكسور في النحو. سابعا إيجاد التعريف في علم التصريف. ثامنا شواهد التوضيح وتصحيح مشكلات الجامع الصحيح. تاسعا كتاب العروض،
أي عن البخاري، مشكلات البخاري، أي جامع صحيح عن البخاري.
تاسعا كتاب العروض. عاشرا تحفة الممدود بالمقصور والموجود، وهو الممدود، وهي قصيدة همزية جمع فيها الألفاظ التي آخرها ألف تشتبه أن تكون مقصورة أو ممدودة. الحادي عشر الألفاظ المختلفة مجموع مترادفات. الثاني عشر الاعتراض بالفرق بين الصاد والضاد، قصيدة مشروحة. الثالث عشر الإعلام لمثلث الكلام، أرجوزة في نحو 3000 بيت، ذكر فيها الألفاظ التي لكل منها ثلاثة معان باختلاف حركاتها، ورتب تلك الألفاظ على الأبجدية فهي كالمعجمر المثلثات. الألفيات، تقدم ابن مالك بعمل ألفية نحوية على بعمل ألفية نحوية ابن معطي، ثم جاء ابن مالك فنظم ألفيته هذه، وفيها يقول فائقة ألفية ابن معطي، وتمتاز ألفية ابن مالك عن ألفية ابن معطي.
ألفية ابن مالك ألفية،
وتمتاز ألفية ابن مالك عن ألفية ابن معطي، لأنها من نحر واحد هو كامل الطجن، وتلك من السريع والضجد، وتلك من السريع والضجد، وأنها أكثر أحكاما منها. وللجلال السيوطي ألفية زاد فيها على هذه كثيرة، وقال في أولها فائقة ألفية ابن مالك. وللأجهول مالك ألفية،
لكن ألفية ابن السيوطي رحمه الله يقول فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك، لكنها عند ألفية هذا ويستوضح من ألفية ابن مالك، يستوضح يعني ما تقدر تفهم منها شيء.
وللمجهول المالكي ألفية زاد فيها على السيوطي وقال فائقة ألفية السيوطي، والذي نستطيع أن نقول
ما جاء أحد بعدهم، ما جاء أحد بعدهم رحمه الله. نعم،
والذي نستطيع أن نقوله أن ألفية النمالك
ابن
مالك هي التي كتب لها البقاء وعم الانتفاع بها، وهي مراد لكل مريد للعربية، وهي التي تناولها كثير من العلماء بالشرط والتصريح. شراح الألفية، فادت ألفية من ابن مالك في عناية الكثيرين من أئمة النحو، فتناولها بالشرح والتفسير، ومن شطرها المؤلف وابنه بدر الدين محمد، وابنه بدر الدين محمد، وبرهان الدين إبراهيم الأنباتي الهاشمي، وبهاء الدين بن عقيل، والشيخ عبد الله الأتكاوي، ونذر الدين الحسن المصري المعروف لابن أم قاسم، ونور الدين أبو الحسن الأشموري والمختار بن بون، وزين الدين عبد الرحمن المعروف بن عيش، وأبو زيد عبد الرحمن المقبوذي، وأبو محمد القاسم الطعيمي الأندلسي، وشمس الدين أبو عبد الله الهواري الأندلسي وغيرهم، وأكثر شروحها ضيوعا وانتشارا شرح ابن عقيل ابن عقيل وشرح الأشموري.
إيه باشا انت هذا ما اعتبر شرط وضيف او مثالي ما هو صح لان ما هو بيجب الابيات يصح. نعم
وكيف ما في واحد قاعده حتى يعرف عدد الابيات
العدد
ما
يقرا
الابيات
ليش قرأنا المقدمة وكان مما مر علينا أن من تلاميذ ابن مالك النووي رحمه الله، وقد ذكر بعض العلماء أن قول ابن مالك في باب المبتدا والخبر ورجل من الكرام عندنا يقصد به النووي، وذكر النووي رحمه الله في باب صفة الصلاة عند الكلام على حكم الكلام في الصلاة ذكر ابن مالك ووصفه بأنه شوس الذي انتهت إليه في عصرنا الإمامة في الدول العربية فأثنى عليه كثيرا، وهذه شهادة من النووي رحمه الله لابن مالك. يقول قال محمد هو ابن مالك إلى آخر. أولا لا بد أن نعرف علم النحو، وذكرنا فيما سبق أن علم النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم، الذي ذكرناه ولا لا، علم يعرف به حكم أحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء، وذكرنا أن حكمه إيش؟ فرض كفاية، حكم تعلمه فرض كفاية، وذكرنا أهميته ولا سيما في عصرنا هذا حيث ان كثيرا من الطلبه لا يفهمون عن الاعراب شيئا. واحملكم الان ان علم النحو سهل صعب، وفي اول ابتدائه صعب، لكن الانسان اذا فهمه او فهم قواعده صار سهلا ويسيرا عليه. ولهذا يقال إن النحو بابه حديث وداخله قصر، هو قصر سهل لكن بابه حديث، إذا دخلت من هذا الباب فلن يبقى أمامك شيء يشق عليك، لكن أدخل الباب ولا تيأس، هو سهل. ثم إنه مما يسهل النحو أن الإنسان يجد التمارين فيه في كل ما ينطق به، كل كلمة تقولها أو جملة تقولها أو تسمعها أو تقرأها فهي تمرين على النحو، يعني لا يحتاج إلى تكلف أمثلة وصعوبة، هو تمرين في نطقك وفيما تقرأ وفيما تكتب، ولهذا لا يكون صعبا على من أراده بجد. قال محمد هو ابن مالك أحمد عبد الله خير مالك. قال محمد، القول لا بد له من قائل ومقول، فالقائل هنا صرح به المؤلف قال محمد، والمقول هو كل الأكيد كل الأكيد، ولهذا نقول قال فعل الماضي الإعراب، قال فعل الماضي ومحمد فاعل، وجملة أحمد ربي إلى أشقاق الأحكام. نعم يقول وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيار، الجملة مقول القول في محل نصب كل هذه جملة واحدة تعتبر نقول القول في محل نصب. وقوله هو ابن مالك الجملة التصحيح أو في محل نصب على الحال، يعني مبينا بأنه ابن مالك. ومالك هو اسم جده لكنه اشتهر به، واسم أبيه عبد الله. ويجوز للإنسان أن ينتسب إلى من اشتهر به مع العلم بأبيه الأدنى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ثقيف: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب أشهر من أبيه من ابنه عبد الله. ولهذا قال أنا ابن عبد المطلب مع أنه هو ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لكن قال أنا ابن عبد المطلب لاشتهار جده. فهنا بن مالك اشتهر بهذا الاسم محمد بن مالك، وإلا فهو محمد بن الله. أحمد رب الله خير مالك، أحمد فعل مضارع يدل على التجدد، لأن الحمد فعل، فعل يجيبه الإنسان بلسانه، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فقولنا وصف المحمود بالكمال خرج به الذم الذي هو مقابل المدح، مقابل المدح نعم. وقولنا مع المحبة والتعظيم خرج به المدح، لأن المدح قد يقترن به الحب والتعظيم وقد لا يقترن به. فمن مدح ملكا من الملوك لينال منه جائزة فإن هذا لا يكون حمدا إلا إذا كان في قلب المادح حب وتعظيم لهذا الملك. أما إذا كان يحب أن يقدم الملك بنواجذه لكن اضطر إلى مدحه ليأخذ من جائزته فهذا لا يسمى مدحا، لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد الذي هو اسم على مسمى بدائع، يبحث في ما يعن له في خاطره من غير ترتيب، لكنه يبحث احيانا بحوثا لا تكاد تجدها في غيره. بحث على الفرق بين الحمد والمدح بحثا عظيما، وقال: كان شيخنا إذا تكلم في هذا الباب أتى بالعجب العجاب. من شيخه؟ ابن تيمية. ولكنه كما قيل رحمه الله: تألق البرق نجديا فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول. أي أنه رحمه الله مشغول عن مباحث النحو وما يتعلق به في أمور أهم، بمجادلة الفلاسفة والمتكلمين والمنطقيين وغيرهم. وقد جرى بينه وبين أبي حيان الإمام المشهور في النحو في مصر مناظرة في مسائل نحوية، وكان أبو حيان يعظمه ويجله، وقال فيه قصيدة عصماء منها: قام ابن تيمية في نصب شرعتنا مقام سيد تيم اضعفت مضر. سيد تيم هو أبو بكر رضي الله عنه، أسلم مضر في الردة ومدح. ولما قدم شيخ سامي إلى مصر ودرك بينه وبين أبي حيان مناظرة في النحو، واحتج أبو حيان على شيخ سامي بما في كتاب سيبويه، وقال: إنما ذكرته مخالف لما في الكتاب. فقال: فكتاب سيبويه. قال: وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا اتباعه؟ لقد غلق سيبويه في كتابه أكثر من 80 موضعا، في أكثر من 80 موضعا لا تعرفه لا أنت ولا سيبويه. فحمل الرجل وغضب وهجاه بقصيدة ماذا نقول؟
أيها
لا قرون لها ولا أدى
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم
لأنه
تكلم
عن هذا الكلام
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000